أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كان الكلام في تقسيمات الواجب، وقد تقدم الكلام في التقسيم الأول وهو في تقسيمات المقدمة. تقدم الكلام في التقسيم الأول وهو تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، وعرفنا أن النزاع ليس شاملا للمقدمات الداخلية المعبر عنها بالأجزاء. وصل الكلام إلى التقسيم الثاني وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. أصل هذا التقسيم تقدم معنا سابقا، وهو نفس تقسيم القيود إلى قيود للواجب وقيود للوجوب. ويصطلح على قيود الواجب باسم المقدمات الوجودية، وعلى قيود الوجوب باسم المقدمات الوجوبية، لأن المقدمة تارة يتوقف عليها وجود الواجب، وأخرى يتوقف عليها وجوب الواجب. تارة تكون من قيود نفس الواجب، وأخرى تكون من قيود التكليف والحكم، من قيود الوجوب المتعلق بذلك الواجب. هل يكون النزاع شاملا لكلا هذين القسمين، أم أنه مختص بإحداهما فقط؟ أما قيود الواجب فلا شك ولا ريب في أنها هي القدر المتيقن دخوله في محل النزاع. يكفي أن تلاحظ عنوانات المسألة في كلمات الأصحاب، ماذا يعنونون المسألة، بماذا يعنونون النزاع، سوف تجد أنهم يقولون إذا وجب الشيء فهل تجب مقدمته، أو مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا. فالحديث عن مقدمات الواجب التي هي ماذا؟ التي هي مقدمات الوجود. وبشكل عام المقتضي لدخول مقدمة الواجب في محل النزاع موجودان، والمانع منه مفقودا. إنما الكلام في القيود في المقدمات الوجوبية، في قيود نفس الوجوب، هل يتأتى فيها النزاع أو لا يتأتى فيها النزاع؟ هل يمكن أن يكون بين علماء الأصول من يقول بترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة إلى قيود الوجوب، أم أنه أصلاً حتى القائل بثبوت الملازمة لم يقل بشمول الوجوب الغيري لمقدمة الوجوب؟ المدعى أن قيود الوجوب خارجة عن محل النزاع، أي أن الطرفين المتنازعين في المسألة، يعني الفريق القائل بالملازمة وبوجود الوجوب الغيري، والفريق المنكر للملازمة وبأنه لا يوجد شيء يسمى بالوجوب الغيري، كلا الفريقين يسلمان أن قيود الوجوب لا تكون متعلقا للوجوب الغيري، لا يثبت بالنسبة إلى مقدمات الوجوب الوجوب الغيري. مقدمات الوجوب كالاستطاعة للحاج أو الزوال لصلاة الظهر وما شكل ذلك. الوجه في ذلك وجه تقدم معنا سابقا عندما كنا نتحدث عن قيود الوجوب وقيود الواجب. فرقنا بين هذين النوعين بأن قيود الواجب قيود يلزم على المكلف تحصيلها، ويكون الوجوب نفسه قادرا على تحريك المكلف نحو تحصيل هذه القيود. مثلا ما الفرق بين الطهارة والزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر؟ الطهارة يجب تحصيلها، الزوال لا يجب تحصيله. وجوب الظهر يستطيع أن يحركك نحو الطهارة، لكنه لا يستطيع أن يحركك نحو إيجاد الزوال. فإذا سابقان في مقام التفرقة بين هذين النوعين من المقدمات والقيود، كنا نقول إن قيود الواجب يلزم على المكلف تحصيلها بخلاف قيود الوجوب، فإنه لا يلزم على المكلف تحصيلها من قبل نفس الوجوب، لا يكون الوجوب نفسه داعيا إلى إيجاد. وعللنا ذلك آنذاك بأن قيود الوجوب بحسب الفرض متقدمة رتبة على نفس الوجوب، لأنها واقعة في رتبة الموضوع لذلك الوجوب، فالوجوب معلول عنها. ما دامت متقدمة رتبة عليه فلا يمكن أن يكون للوجوب دعوية إلى إيجادها. فإن كنا مدعوين إلى إيجادها فمن طريق وجوب آخر، لا من طريق نفس هذا الوجوب المعلول والمتأخر. والسر في ذلك أن هذه المقدمات، يعني قيود الواجب، قيود الوجوب، قبل وجودها وتحققها لم يتولد وجوب أصلا، فيكون الوجوب في حد نفسه معدوما، والمعدوم لا قابلية له لأن يحرك نحو شيء. إذن قبل تحقق الزوال مثلا أصلا لم يتولد وجوب لصلاة الظهر حتى يكون محركا وداعيا نحو توفير القيد. وبعد تحقق الزوال، بعد تحقق القيود، قد صارت هذه القيود متحققة بالفعل، موجودة بالفعل، والموجود لا يتكرر له وجود. الحاصل لا معنى لي طلب حصوله مجددا. الموجود حال كونه موجودا لا يمكن أن يفرض له وجود ثان، وجود متكرر، وهذا واضح. فإذا قبل تحقق قيود الوجوب لا وجوب أصلا، فليس ثمة ما يدعو إلى إيجاد المقدم. بعد تحقق مقدمات الوجوب صحيح أنه يثبت الوجوب حينئذ، ولكنه يكون فاقدا لقابلية التحريك، لأن قابلية التحريك إنما تثبت تجاه شيء لا وجود له بالفعل، والمفروض أن مقدمات الوجوب قد وجدت بالفعل وتحققت بالفعل، فلم يبقى ثمة ما يحرك الوجوب إليه. هذا البيان المتقدم هو بعينه جار في المقام، هو بعينه نطبقه على الوجوب الغير. توضيح ذلك أن الوجوب الغيري كما تقدم سابقا، كما تقدم في بداية البحث، إنما يكون قابلا للوجود في ظرف وجود الوجوب النفسي. إذا لم يكن عندنا وجوب نفسيان فلن يتولد عندنا وجوب غيري. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري على القول به ملازم للوجوب النفسي، والملازمة ما هو معناها؟ فسرناها إما بمعنى الاستلزام، يعني الوجوب النفسي يستلزم الوجوب الغيري فيكون الوجوب الغيري معلولا له، وإما بمعنى مجرد التقارن والتلازم والصدور عن علة مشتركة. حينئذ كلما وجد الوجوب النفسي تحققت علته، وكلما تحققت علته وجد الوجوب الغيري أيضا، لأنهما يصدران عن علة واحد. وكلما انعدم الوجوب النفسي فعلته إذن معدومة، فالوجوب الغيري أيضا تكون علته معدومة. هذا يعني أنه متى يتحقق الوجوب النفسي الغيري؟ على الحالتين، على التفسيرين. سابقا نحن ذكرنا تفسيرين لمعنى الملازمة، مرة نفسر الملازمة بمعنى العلية، ومرة نفسر الملازمة بمعنى مجرد التقارن والصدور عن علة مشتركة. في الحالتين لا يستطيع الوجود النفسي الغيري أن يوجد إلا في ظرف وجود الوجوب النفسي، ففي ظرف انعدام الوجوب النفسي يكون الوجوب الغيري منعدما أيضا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ماذا نقول؟ مع وجود الوجوب النفسي مع وجوده الوجوب النفسي. فقيود الوجوب متحققة بالفعل، فلا يمكن أن يتعلق بها وجوبا غيري لأنه يلزم منها تحصيل الحاصل. ومع انعدام الوجوب النفسي فقيود الوجوب منعدمة أيضا، فلا يمكن أن يتعلق بها الوجوب. وعلى هذا الأساس فلا نتعقل حينئذ ثبوتا للوجوب الغيري يتعلق بمقدمات الوجوب، لأن هذا الوجوب الغيري إن أراد أن يتعلق بمقدمات الوجوب فإن مقدمات الوجوب إما أن تكون متحققة بالفعل فلا داعي حينئذ، لا موجب حينئذ أو لا مجال حينئذ للتحريك مجددا نحو إيجادها، وإما أن تكون معدومة، وإما أن تكون معدومة فلا وجوب نفسي، فهذا ظرف انعدام الوجوب النفسي ومعه ينعدم الوجوب الغيري، فلا يوجد وجوب غيري. نعم، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا التقسيم. إذا نفس البيان الذي اعتمدناه لنفي المسؤولية العقلية تجاه إيجاد قيود الوجوب ونفسه نستعمله لنفي المسؤولية الشرعية الآتية من ناحية الوجوب الغيري نحو مقدمات الوجوب. بعبارة أخرى، ذاك الدليل المتقدم في مبحث قيود الوجوب وقيود الواجب كان يمنع من أصل إمكان وجود تحريك نحو قيود الوجوب، سواء كان هذا التحريك تحريكاً ناشئا من المسؤولية العقلية أم كان تحريكا ناشئا من الوجوب الشرعي المعبر عنه بالوجوب الغيري، فحينئذ هو بيان واحد اعتمدناه هنا وهنا. قال رضوان الله تعالى عليه: التقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجبة ومقدمة وجوب، ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق بها الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري إما معلول للوجوب النفسي إذا فسرنا الملازمة بمعنى الاستلزام، أو ملازم معه فلا يعقل، وفي الحالتين لا يعقل ثبوته إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي. وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت فلا معنى لإيجاد. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. التقسيم الثالث تقسيم المقدمة إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية ومقدمة علمية. قبل أن نتحدث عن أحكام كل واحد من هذه الأقسام وأنه مشمول للوجوب الغيري أو ليس مشمولا له، لا بد لنا أن نوضح الأقسام، ولا بد لنا أن نوضح أساس القسمة. المقصود من المقدمات الشرعية المقدمات التي ينص الشارع المقدس على تقييد الحكم بها أو على تقييد الواجب بها، يعني يعلم مقدميتها للواجب من التنصيص الشرعي. في نفس الخطاب الشرعي يوجد تصريح من الشارع المقدس بشكل أو بآخر بأي لسان من الألسنة كان بأن هذا قيد، مثلا كما في لا صلاة إلا بطهور، هذا خطاب شرعي عرفنا منه مقدمية الطهور لحصول الصلاة الواجبة لتحقق الصلاة الواجبة. فمقدمية الوضوء للصلاة مقدمية، من أين علمناها؟ من أين استكشفناها؟ لم نكن نستطيع أن نستكشفها لولا أن الشارع المقدس هو نص على مقدميتها وعلى قيديتها للواجب، وهي التي كنا نسميها سابقا بالقيود الشرعية للواجب، ما في شيء جديد. في مقابل ذلك القيود العقلية للواجب أو المقدمات العقلية، مثلا كالسفر للحاج أو كالسعي لتحصيل الماء وما شاكل ذلك، هذه مقدميتها لم تعلم بالتنصيص الشرعي، وإنما يستكشفها العقل ويستنتج العقل مقدميتها وقيديتها. مثلا السعي لتحصيل التراب مثلا حتى تسجد، هذا ليس قيدا للوجوب. لا يتوقف وجوب الصلاة على أن يتوفر التراب الذي تسجد عليه، وإنما هو من قيود الواجب. لكن قيديته للواجب كيف علمت؟ إنما علمت قيديته للواجب بطريق الاستنتاج العقلي، وإلا النص الشرعي خال من ذكر هذه المقدمات. هذا الذي كنا نعبر عنه بالمقدمة، القيود العقلية للواجب. القسم الثالث المقدمة العلمية، وهذا ما كنا نقرأه في الرسائل العملية عادة. مثلا في باب الوضوء عندما يقال مثلا يجب غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، يقال ويجب غسل مقدار مثلا زائد على المرفق، من باب المقدمة العلمية. مراد من المقدمة العلمية المقدمة التي يحصل بها العلم بتحقق الامتثال. لماذا يجب عليك أن تزيد مقدارا فوق المرفق؟ حتى تحرز أن تمام ما هو واجب عليك في مقام غسل اليد قد أحرزته وقد أتيت به. فالمقدمة العلمية يراد منها الشرط الذي يحصل للمكلف العلم بتحقق الامتثال. إذن هذا هو المقصود. طبعا المصنف يمثل بمثال آخر، مثلا يقول في باب العلم الإجمالي، من أتى بأحد طرفي العلم الإجمالي، مثلا علم إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، لو اكتفيت في مقام الامتثال بالإتيان بصلاة الظهر فإنك لن تحرز الموافقة القطعية، لن تحرز أنك قطعان ممتثل للتكليف المعلوم إجمالا، حتى تحرز أنك على وجه القطع واليقين قد امتثلت ما أمرك به المولى، يجب أن تأتي بكلتا الصلاتين. فهذه المقدمة العلمية هي المقدمة التي يتوقف عليها إحراز الموافقة القطعية، إحراز الامتثال اليقيني، إحراز براءة الذمة يقينا، وخروج التكليف عن العهدة يقينا. هذه نسميها بمقدمة العلم أو بالمقدمة العلمية. طيب هذا بالنسبة إلى أصل بيان الأقسام، ولكن ما هو أساس هذه القسمة؟ ما هو المقسم أصلا لهذه القسمة؟ هذا لم يتعرض له المصنف رحمة الله تعالى عليه، وإنما اكتفى هنا بذكر الأقسام الثلاثة. يمكن أن يقال في توجيه وتصحيح هذا التقسيم ما يلي: المقدمة أو مقدمة الواجب، مقدمة أو المعبر عنها بالمقدمات الوجودية التي يتوقف عليها وجود الواجب، إما أن يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، وإما أن يتوقف عليها وجود الواجب ذهنا. فإن توقف عليها وجود الواجب خارجا فتارة تعلم قيديتها من التنصيص الشرعي، وأخرى تعلم قيديتها من الاستنتاج العقلي. الأول مقدمة الشرعية، الثاني المقدمة العقلية، الثالث وهو ماذا؟ ما يكون ما يتوقف عليها الوجود الذهني للواجب، يعني علمك بتحقق الواجب، هذا نسميه بالمقدمة العلمية. إذن المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب، إما أن يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، وإما أن يتوقف عليها وجود الواجب ذهنا. ما يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، إما علمت قيديتها من النص الشرعي، وإما علمت قيديتها باستنتاج عقليا. الأول المقدمات الشرعية، الثاني المقدمات العقلية، الثالث المقدمات العلمية. هذا ما يمكن أن يقال، أو لعله أحسن ما يمكن أن يقال في توجيه هذه القسمة. يعني يجب مقدمة للعلم بتحقق الامتثال. ما المقصود من العلم؟ ما هو العلم؟ هو الوجود الذهني للشيء. لا نريد من العلم إلا وجود الشيء وحضوره ذهنا. كيف تعلم بوجود الواجب بأن ما أتيت به هو الواجب؟ كيف تعلم بتحقق الامتثال؟ بواسطة هذه المقدمة. فصحيح أنه لم يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، ولكن توقف عليها إحراز وجود الواجب، توقف عليها العلم بوجود الواجب، العلم بتحقق الامتثال. إذا اتضح ذلك فننتقل الآن لبيان أحكام هذه الأقسام. نبدأ بالمقدمات العقلية. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن المقدمات العقلية للواجب لا كلام في أنها تكون داخلة في محل النزاع. اتفقوا على أن المقدمات العقلية، أن الشروط العقلية للواجب مشمولة للوجوب الغير عقلي. والوجه في ذلك أن هذه المقدمة العقلية تدخل في محل النزاع، بمعنى أنه يمكن التنازع في أنه هل يثبت لها وجوب غيري أو لا يثبت لها وجوبا. السبب في ذلك هو أن المقتضي لها موجودة والمانع منها مفقود. أما المقتضي فهو المقدمية والتوقف، الواجب يتوقف وجوده على هذه المقدمة. وأما المانع، ما كان مانعا ما هو؟ وجود أمر شرعي يتعلق بالمقدمة، ولو بنحو الأمر الضمني. والمفروض أن المقدمة العقلية الشرع لم يأمر بها، وحينئذ فلا يوجد ثمة ما يمنع من تعلق الوجوب. هل أن يوجد وجوب غيري أو لا؟ هذا نبحث لاحقا عندما ننقح حال الملازم. لكن الكلام في أنه هل يمكن للمقدمة العقلية أن تقبل الوجوب الغيري على تقدير ثبوته؟ لا مانع من ذلك، مقتضي لثبوت الوجوب الغيري فيها موجودة لو كنا نقول به، ومانع من ثبوت الوجوب الغيري بها لها مفقود.
خلاف المقدمة الشرعية،
قلت لا خلاف في المقدمة العقلية. ها؟ لا خلاف في أن المقدمة العقلية مشمولة للنزاع.
بقول لا شك في التعلق،
لا شك في أن داخلة في محل النزاع. عباراتنا شتى. طيب، وأما المقدمة العلمية فلا شك ولا ريب أيضا في خروجها عن محل النزاع، لا تدخل في محل النزاع، لا تقبل الوجوب الغيري على تقدير القول به. يعني حتى القائل بالملازمة لا يثبت الوجوب الغيري للمقدمة العلمية. والوجه في ذلك هو فقدان المقتضي هنا. فإن المقدمة العلمية وإن سميت مقدمة، لكنها في الحقيقة قد عرفنا أنه لا يتوقف وجود الواجب حقيقة عليها، وإنما يتوقف ماذا؟ وإنما يتوقف العلم بوجود الواجب عليها. عدها من مقدمات الواجب لا يخلو من مسامحة. في حقيقة الأمر ما يتوقف على هذه المقدمة هو إحراز وجود الواجب، لا نفس وجود الواجب، فلا تعد من مقدمات الواجب، فلا تكون مشمولة لمحل ذات الواجب. الآن ذات الواجب في الوضوء ما هو؟ وغسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. لا يتوقف غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع على أن تغسل مقدارا زائدا. نعم، العلم بأنك غسلت تمام الموضع هذا يتوقف على إضافات وضميمات المقدار الزائد، فالمقدمة العلمية إذا خارجة عن محل النزاع بلا كلام. بعبارة أخرى، المقدمة العلمية مقدمتان يتوقف عليها وجود الواجب في أفق التصور الذهني، في أفق التصور العقلي، وهذا العالم، عالم التصور العقلي، عالم الإدراك الذهني، ليس هو محط ترتب الآثار الشرعية، بل محط ترتب الآثار الشرعية ما هو؟ وعالم الخارج. خارج هنا بأي معنى؟ خارج بمعنى نفس الأمر والواقع. هناك تترتب الآثار الشرعية، حينئذ ماذا يقال؟ الآثار الشرعية التي للواجب لا تتوقف على هذه المقدمة، لأن ما توقف على هذه المقدمة هو الواجب وفي أفق التصور الذهني لا في عالم التحقق الخير. إن شئت بعبارة أخرى فقل إن مقدمة العلم ترتبط بمقام الامتثال الذي هو مقام سقوط التكليف لا مقام ثبوت التكليف. مقدمة العلمية هي المقدمة التي يحرز بها تحقق الامتثال، ومعلوم أن عالم تحقق الامتثال هو عالم سقوط التكليف لا عالم ثبوت التكليف. وكلامنا هنا في أي شيء؟ في المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب وثبوته، لا المقدمات التي يتوقف عليها العلم بسقوط الوجوب. على هذا الأساس فهذه المقدمة لا نزاع في أنها لا تكون مشمولة لبحث الوجوب الخير. هذا إذن بالنسبة للمقدمة العلمية.
توقف عليها الامتثال،
العلم بالامتثال مش الامتثال، توقف عليها العلم بحصول الامتثال، العالم ببراءة الذمة مش توقف عليها الامتثال. إنما الكلام كل الكلام في المقدمات الشرعية، حيث ذهب الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه إلى أن المقدمات الشرعية لا يمكن أن تكون مشمولة للوجوب الغير، وعلل ذلك بأن المقدمات الشرعية إنما علمت قيديتها للواجب من نفس الأمر الشرعي، وهذا يعني أن الشارع المقدس أمر بذات الواجب مقيدا بالقيد، فيكون المأمور به والحال هذه مركبا من ذات الواجب ومن التقيد بالقيد. وبما أن المأمور به مركبا فنطبق عليه القاعدة التي تقول إن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر ضمنية متعددة بعدد الأجسام، فصارت هذه المقدمة جزءا من المأمور به فصارت متعلقا للوجوب الضمني، والوجوب الضمني وجوب نفسي وقد تعلق بهذه المقدمة فيكون مانعا دون تعلق الوجوب الغير. يعني إذا تلاحظ المقدمة العلمية نفينا دخولها في محل النزاع بأي بيان؟ ببيان انعدام المقتضي، كما كنا نتحدث في المقدمة الداخلية. المقدمة الشرعية الميرزا الآن يتحدث عن خروجها عن محل النزاع ببيان وجود المانع، نفس المانع الذي أبرزناه هنا. في حقيقة الأمر هذا الكلام من الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه محاولة منه لإرجاع المقدمات الشرعية إلى أن تكون دائما مقدمة داخلية، وقد عرفت أن المقدمات الداخلية خارجة عن بحث الوجوبة. كيف أرجعها إلى المقدمة الداخلية؟ قال هكذا، قال من أين عرفنا أنها مقدمة؟ من النص الشرعي، من الأمر الشرعي. إذن ما معنى من الأمر الشرعي؟ يعني الشارع أمر بها إضافة إلى الأمر بذات الواجب، يعني أن المأمور به في حقيقة الأمر لم يكن بسيطا واحدا وإنما كان مركبا، والمركب حيث إنه يتوقف على وجود أجزائه فالأمر به أمر لا محالة بأجزائه. وحينئذ فصارت هذه المقدمة مأمورا بها ولو بالأمر الضمني التبعي، والأمر الضمني التبعي أمر نفسي فيكون مانعا من توجه الأمر الغير إلى تلك المقدمة. فحتى القائل بالملازمة، حتى من يثبت ما يسمى بالوجوب الغيري لا يستطيع أن يثبته للمقدمة الشرعية، لأن المقدمة الشرعية دائما تكون من قبيل المقدمة الداخلية. المصنف رحمة الله تعالى عليه ناقش الميرزا قدس سره، وحاصل المناقشة أن هذا البيان المتقدم حتى لو قبلناه في المقدمات الداخلية فيما سبق فإننا لا يمكن أن نوافق عليه هنا في بحث المقدمات الشرعية، حتى لو كنا نقول هكذا: إن المأمور به إذا كان مركبان فالأجزاء تكون مأمورة بالأمر الضمني، والأمر الضمني مانع من الأمر النفسي. طبعا سابقا قلنا ولا يمكن التأكد إلى آخره. حتى لو قبلنا هذا البيان هنا فإننا لا نقبله. بعبارة أخرى، لا نسلم رجوع المقدمات الشرعية دائما، أو لا نسلم رجوع المقدمات الشرعية إلى المقدمات الداخلية. والوجه في ذلك هو ما تقدم مرارا من التفرقة بين القيد والجزء، حيث كنا نفرق بينهما بأن القيد في باب الأجزاء يكون داخلا كالتقيد، أما في باب القيود التقيد فقط يكون داخلا، أما القيد نفسه فخارج. هذا مرارا ذكرنا، هذا أصلا تقدم في الحلقة الثانية. إذا اتضح ذلك فنقول المقدمة الشرعية وإن كانت لا تعلم مقدميتها إلا من الأمر الشرعي، لكن تنصيص الشارع عليها في داخل الخطاب لا يعني أنها صارت جزءا من الواجب المأمور به. لما عرفت سابقا من أن القيود الشرعية للواجب ليست بمعنى الأمر بذات الواجب زائد الأمر بالقيد، بل إنما هي بمعنى تحصيص الواجب بالقيد واختيار الحصة الواجدة للقيد والأمر بهذه الحصة بما هي مقيدة بذلك القيد، فيكون القيد نفسه خارجا ولا يكون متعلقا للأمر حتى الأمر الضمني. إذن شوف ميرزا ماذا قال؟ قال: نحن من أين استكشفنا مقدمية الطهارة مثلا للصلاة؟ من قول الشارع المقدس صلي متطهرا. بما أننا استكشفناها من الأمر الشرعي، إذن الشارع لم يأمر بذات الصلاة فحسب، بل أمر بالمجموع المركب من ذات الصلاة ومن الطهارة. فعندنا إذن مجموعا مركبا هو الذي تعلق به الأمر الشرعي، فنطبق القاعدة: الأمر بالمركب ماذا؟ أمر بأجزائه. فعندنا أمر بذات الصلاة، وعندنا أمر بالطهارة التي هي الجزء الآخر أو الجزء الثاني من المركب. فصارت كل مقدمة شرعية من قبيل الجزء، من قبيل المقدمة الداخلية. مصنف رحمة الله تعالى عليه ماذا علق على ذلك؟ أن صلي متطهران لا تعني أن الشارع أوجب علينا مجموع الصلاة زائد الطهارة، لا تعني أن الشارع أوجب المركب من الصلاة ومن الطهارة، بل إنما تعني أن الشارع اختار حصة من الصلاة وأمر بها. أي حصتان؟ تلك التي اختارها، الحصة التي معها الطهارة، الحصة المتلونة بالطهارة، المتقيدة بالطهارة، المتصفة بأنها عن طهورا. فالطهارة نفسها التي هي المقدمة ليست داخلة في حيز المأمور به، لأنها ليست جزءا للواجب، وإنما القيد نفسه المقدمة نفسها تكون خارجة عن ذات الواجب. نعم يوجد أمر ضمني يتعلق بالتقيد، ولكن لا نسلم أنه يوجد أمر ضمني يتعلق بذات القيد. إذن شوف، فما هو المقدمة وهو ذات القيد لم يكن متعلقا للأمر الضمني، فلا مانع حينئذ من شمول الوجوب الغيري له. وما كان متعلقا للأمر الضمني وهو التقيد بالقيد ليس مقدمة بحسب الفرض، فلا يكون مشمولا لمحل النزاع أصلا. وعلى هذا الأساس فلا نسلم ما أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه. يعني كأنما حصل خلط في كلامه رضوان الله تعالى عليه بين القيد وبين التقيد. أما التقيد فنعم يكون مأمورا به بالأمر الضمني، وأما القيد نفسه فيكون خارجا، لأن معنى قيديته في الصلاة ليس أن الشارع أمر بجزئين أو أمر بمجموع جزئين، بل معناه أن الشارع لا يريد منا إلا الحصة التي تكون متقيدة بأنها واجدة لهذا، تكون متصفة بأنها واجدة لهذا القيد. فالواجب على المكلف هو الإتيان بذات الصلاة وإحراز أن هذه الصلاة متصفة بأنها عن طهور. أما الطهور نفسه فليس جزءا من المأمور به، ومعه حيث أنه ليس جزءاً ليس مقدمة داخلية فلا يتعلق به الأمر الضمني، فلا مانع بعد ذلك ما أن يتعلق به الأمر الشرعي المعبر عنه بالوجوب الغيري لو كان هناك وجوباً غيرياً. إذن شوف ما هو مقدمة هو ذات القيد، وهذا بحسب الفرد خارج عن المأمور به وليس متعلقاً للأمر الضمني، فلا مانع من تعلق الوجوب الغيري. وما تعلق به الوجوب الضمني هو التقيد لا القيد، والتقيد ليس مقدمة للواجب، فحينئذ لا يكون مشمولا لمحل الكلام. فهذا البيان من الميرزا إذن ليس بيانا صحيحا أو ليس بيانا تاما. بعد ذلك حاول المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يوجه كلام الميرزا، كأنما حاول أن يدافع عن الميرزا، وضع نفسه في موضع المدافع عن الميرزا ببيان أنه لعل قائلا يقول إن القيد نفسه وإن كان خارجا عن المأمور به كما ذكرتم، ولكنه في نهاية المطاف لا يمكن إلا أن يكون متعلقا للأمر الضمني. صحيحا أن الأمر النفسي لا ينحل مباشرة إلى أمر ضمني يتعلق بالقيد، ولكن لا بد من فرض وجود أمر ضمني يتعلق بذلك، يعني لا ينحل إليه أولا وبالذات، لكنه لاحقا في رتبة متأخرة ينحل الأمر النفسي إلى أمر ضمني يتعلق بهذا. بيان ذلك أننا نسألكم عن التقيد، هل التقيد من المفاهيم المتأصلة التي لها مصداق بنفسها خارجا، أم أنه من الأمور الانتزاعية التي لا توجد في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعي؟ هل هناك شيء في الخارج وراء الصلاة ووراء الطهارة اسمه التقيد؟ المكلف بأي شيء يأتي خارجا حتى يمتثل، حتى يتحقق منه الامتثال؟ عليه أن يأتي بالصلاة. فعلا الخارجيان للمكلف ما هما؟ الصلاة والطهارة. ما عندنا فعل خارجي آخر وراءهما اسمه التقيد. فالتقيد في حقيقة الأمر ليس من العناوين المتأصلة التي لها ثبوت خارجي بنفسها، التي لها مصداق بذاتها في الخارج، وإنما هو من العناوين الانتزاعية. انتزعنا من قيدية الطهارة في الصلاة عنوان التقيد، انتزعنا من أمر الشارع بالصلاة متطهرا عنوان التقيد. فالموجود خارجا هو الصلاة والطهارة، هما منشأ انتزاع القيدية، لأن القيدية أو التقيد لأن التقيد له مصداقان بنفسه في الخارج، وهذا واضح. وإذا كان التقيد أمرا انتزاعيا فالأمر الانتزاعي حيث إنه يوجد بوجود منشأ انتزاعي، أو حيث إنه لا يوجد إلا بوجود منشأ انتزاعي، فعرفان الأمر الشرعي بالتقيد سوف يكون أمرا شرعيا بذاته القيد. بعبارة أخرى، الأمر الشرعي المتعلق بالأمر الانتزاعي كيف يفهمه العرف؟ إنما يفهمون ماذا؟ أنك مأمورون بإيجاد منشأ الانتزاع خارجا. شوف الآن مثلا، لنفترض هكذا، لنفترض الآن الفوقية مفهوم انتزاعي من المفاهيم الانتزاعية، ما عندنا شيء في الخارج تستطيع أن تشير إليه وتقول هذه هي الفوقية. لو قال لك الشارع المقدس مثلا حقق فوقية الكتاب للطاولة، ماذا يطلب من المكلف هنا؟ يعني ضع الكتاب فوق الطاولة، وراء وضع الكتاب في هذا الوضع الذي هو أعلى من الطاولة لا يوجد عندنا شيء آخر يمكن للمكلف أن يحققه خارجا. فالأمر الشرعي المتعلق بالمسائل الانتزاعية بالأمور الانتزاعية لا محالة يفهمه العرف بهذا المعنى، أنه أمر بإيجاد منشأ الانتزاع. طيب نعود إلى كلامكم، الشهيد الصادر في جوابه في مناقشته للميرزا ماذا قال؟ قال الأمر الضمني لم يتعلق بالقيد وإنما تعلق بالتقيد. خب نقول سلمنا، تعلق الأمر الضمني بالتقيد، هذا أمر شرعي ضمني تعلق بالتقيد، والتقيد أمر انتزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، سم. والأمر الشرعي المتعلق بالتقيد أمر شرعي بالمسألة الانتزاعية، فيكون أمرا شرعيا بإيجاد منشأ انتزاع. فمن الأمر الضمني المتعلق بالتقيد استكشفنا وجود أمر ضمني متعلق بالقيد، فعاد القيد ليكون مأمورا به فصار جزءا من الواجب، فصار مقدمة داخلية الكلام هو. إذن لعل شخصان يحاول الدفاع عن الميزة بهذه الطريقة، أن القيد وإن كان في حد نفسه ليس متعلقا للأمر الضمني، لكن حيث إنه منشأ انتزاع التقيد الذي تعلق به الأمر الضمني فلا محالة يترشح إليه أيضا أمرا ضمنيا. وبترشح الأمر الضمني إليه وجد المانع من ثبوت الوجوب. مصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي أيضا هذه المحاولة للدفاع عن الميزة. ويمكن بيان كلام المصنف واقعا بعدة بيانات. مثلا من جملة البيانات أن يقال إننا لا نسلم أن التقيد من الأمور الانتزاعية، بل التقيد في حقيقة الأمر وجود ربطي بين المقيد والقيد، ليس التقيد مجرد مفهوم ذهنيا يخترعه العاقل، بل عندنا خارجا يوجد عندنا تقيد. هذه النسبة الخارجية بين ذات المقيد وبين القيد هي التي نعبر عنها بأي شيء؟ نعبر عنها بالتقيد. اتصاف الصلاة بأنها عن طهور ليس مجرد عنوان ذهنيا خارجا، لابد من اتصاف للصلاة بأنها عن طهور، فهذه حينئذ نسبة، كما يكون لها وجود ذهني كذلك يكون لها وجود خارجي، أي أنها من قبيل المعاني الحرفية. والمعنى الحرفي كما عرفنا سابقا وإن كان وجوده مندكا في الطرفين لكن له وجودا ثالثا منحازا عنه. وحينئذ فيقال إن الأمر بالتقيد إنما تعلق بالتقيد بما هو معنى حرفيا، أي بما له من الوجود المنحاز، بما له من الوجود المستقل عن كلا طرفين، فلا يكون الأمر بالتقيد أمرا بإيجاد ذات القيد، فلا أمر ضمني بالقيد، فيعود إشكالنا على الميرزا ليتجه على كلامه. فهذا واحد من البيانات التي يمكن أن تذكر، وهناك بيانات أخرى تأمل في المطلع. قال رحمه الله التقسيم الثالث تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية. الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا ولو ومن دون أن ينص عليها الشارع، والمقدمة العلمية ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي الذي نحرز به الموافقة القطعية. ولا شك في أن الوجوب الغيرية لا يتعلق بالمقدمة العلمية، لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب، بل الذي يتوقف عليها ما هو إحرازه. كما لا شك، إذن المقدمة العلمية خارج عن محل الكلام، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة. يعني لو كنا نقول بوجود وجوب غيرية فلا مانع ما اتصاف المقدمة العقلية بالوجوب الغير، وإنما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء، هي كالجزء تتصف بالوجوب النفسية الضمني، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري بدعوى وجود المانع. ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية من أين؟ نسأل الميرزا، من أين افترضت أن المقدمة الشرعية تعلق بها الوجوب النفسي الضمني؟ يقول: دعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أن مقدميتها هي بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب، يصبح الأمر في الحقيقة متعلقة بالمركب من ذات المقيد ومن القيد. ونرد على هذه الدعوة بما تقدم من أن أخذها قيدان لا يعني الأمر بإيجادها كالأمر بإيجاد ذات المقيد، بل إنما يعني تحصيص الواجب بها، يعني تحصيص الواجب بها وجعل الأمر متعلقا بالتقيد. فالقيد نفسه ماذا يكون؟ يكون خارجا، فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا، لا أن القيد نفسه هو الذي يكون واجبا ضمنيا. هذا الذي ذكرناه من المفارقة، أن ما هو قيد وهو المقدمة، ما هو مقدمة وهو القيد، خارج ولم يتعلق به الأمر الضمني، وما تعلق به الأمر الضمني وهو التقيد ليس مقدمة. فإن قيل إذا محاولة للدفاع عن الميرزا إن التقيد منتزع عن القيد، والأمور الانتزاعية الأمر بها عرفان ما معنى؟ أمران بإيجاد منشأ انتزاعها، لأن الأمر إنما يدعوك نحو إيجاد متعلقه، فإذا تعلق الأمر بإيجاد الأمر الانتزاعي فنسأل كيف يمكن إيجاد الأمر الانتزاعي؟ لا يمكن إيجاده إلا بإيجاد منشأ انتزاعي، فالأمر بالأمر الانتزاعي أمر بإيجاد منشأ انتزاع. كان الجواب أن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد لأنه طرف له، لكن هذا لا يعني كونه عينه، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، إذن ليس مجرد عنوان انتزعه العاقل ولا تحقق له في الخارج، فما في الخارج فقط هو القيد، لا، بل حتى في الخارج هذه النسبة الخارجية لابد من أن تكون متحققة. إذا تذكرون في مبحث المعنى الحرفي ماذا كنا نقول؟ المعنى الحرفي خارجا يكون معنى حرفيا ونسبة وربطا، وذهنا أيضا يكون معنى حرفيا ونسبة وربطا، وذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنا. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة. هذا تمام الكلام في شمول الوجوب الغيري. تحقيق حال الملازمة يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله.
في بعض اللغات المعنى الحرفي موجود، المعنى الحرفي ربطي له وجود خارج ممكن.